أحسنت. أيضا مما ذكرناه الأمس من مسائل، نعم، كيف معنى البدعة، ما معناها؟ أصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق. تمام. قل ما كنت بدعا من الرسل. أحسن. واصطلاحا، وأيضا ذكرنا من مسائل، تفضل، وجوب التمسك بالكتاب والسنة. نعم، التماس الفضل في اتباع آثار الصحابة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا أن تكون العقيدة مرتبطة بسائر الإيمان التوحيد بما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا سلامة المنهج بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة أخرى ذكرناها أن عدم التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إزراء بالصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. ذكرنا مسألة أخرى، ما هي؟ حكم من خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ يعتبر مبتدعا ضالا، وربما يكون أيضا كفرا إذا ترك أصلا من أصول الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. في هذا اليوم نتطرق لعدة مسائل في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة ضلالة، مع ما تقدم من تعريف للبدعة ووجوب الحذر من البدع وتركها. فمن تلك المسائل أسباب الوقوع في البدع، أسباب الوقوع في البدع، ذكر جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى جملة من الأسباب في الوقوع في البدع عافانا الله وإياكم منها. منها الجهل، الجهل بالدين، الجهل بالدين، فالجهل بالدين من أسباب الوقوع في البدع. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاء، أتباع كل ناعق يميلون مع الريح، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. فالبدع إنما تنتج من الجهال، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لما ناظر الخوارج جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منكم وليس فيكم منهم أحد. فهم على جهل. ما يدل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: سيخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فليس عندهم علم. نعم، فالبدع إنما تنتج من الجهل، فالجهل داء به تنتج البدع والخرافات والضلالات، وبه يقع العبد في المعاصي والسيئات. من الأسباب التي إذا وجد هذا السبب وقعت البدع وانتشرت: اتباع الهوى. اتباع الهوى، قال الله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وسيكون قوم تجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. والكلب هو داء، داء إذا عض الإنسان الكلب بسبب ما حصل لهذا الكلب من هذا الداء الذي جعله مثل المجنون، فإذا عض إنسانا فإن هذا المرض ينتشر فيه حتى يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. مقصود من ذلك أنه يهلك ويموت ويفنى إذا أصابه هذا الكلب بهذا الداء الذي حل بهذا الكلب، نعم، حتى جعله مثل مجنون، فإذا وجد إنسانا وعضه انتشر فيه هذا المرض. فكذلك الهوى المخالف للحق المخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يهلك صاحبه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهلك القوم الظالمين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أهل الأهواء أعداء السنن. أعداء السنن تركوا السنن فضلوا وأضلوا، تركوا السنن فضلوا وأضلوا. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل الضلال اتباع الظن والهوى. ومن الأسباب التي توقع في البدع والتي بها تنتج البدع وتحصل في العباد والبلاد الاستحسان في الدين، الاستحسان في الدين. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، وما نتجت البدع إلا من استحسان بعض الناس. فالاستحسان المخالف للسنة ولما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول البدع. أيضا من الأسباب التي بها تقع البدع لهو سكوت بعض أهل العلم عن بيان البدع، عن بيان البدع وعن التحذير من البدع وعن فضح أهل البدع. نعم، فإذا سكت بعض أهل العلم أو من أهل العلم سكتوا عن بيان البدع وأهلها والتحذير منها تحصل البدع، تنتشر البدع. قال بعضهم كان من أسباب انتشار البدع في بني العباس بني أمية سكوت بعض أهل العلم، سكوت بعض أهل العلم فانتشرت البدع، بدع التشيع، وانتشرت بدع الجهمية والمعتزلة في عهد العباسيين بسبب سكوت بعض أهل العلم عن بيانها تحذير منها ومن أهلها. ومن ذلك أيضا مما يلحق بهذا أن من أسباب حصول البدع أن يلتجئ أهل البدع بالسلطان وأن يبثوا بدعتهم على السلطان فيغتر بهم ويأخذ بمقالتهم، كما قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر. ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر، نعم، كما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما تسلط ذلك المعتزلي بن أبي دواد على الحكم وعلى بعض الولايات حتى اغتر به السلطان وولي الأمر في ذلك الزمن، فكان يدعو إلى بدعته ويقهر الناس على بدعته وعلى ما اعتقده من البدعة والضلالة والقول البائر خلق القرآن. فهذه البدعة انتشرت بقوة السلطان وقهره. نعم، فالبدع من أسباب ظهورها السلطان القاهر، كما قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: يضل الناس، يضل الناس ويقهرهم ذاك بسيفه وصوته أو يستميلهم بماله. السلطان لا شك ولا ريب أنه عنده مال وعنده سيف وعنده صوت، فكل من خالفه ربما قمعه وربما ضرب رأسه، نعم، حتى يقهر الناس على هذا البدع. وهذا أسلوب يتخذها للبدع في مثل هذه الأزمان ليضل الناس، يلجأ إلى السلاطين وإلى ولاة الأمر، يقهر الناس على ما هم عليه. نعم، فهذا من أسباب حصول البدع والوقوع فيها. ومن أسباب حصول البدع وظهورها هو اتباع الآباء وتقليد الآباء والتعصب لما عليه الآباء والأجداد وما هو يعتبر من العادات المخالفة للشرع. وهكذا كما قال بعض أهل العلم تقليد العلماء والتعصب للمذاهب، فهذه من الأسباب التي حصلت بسببها البدع وانتشرت بسببها البدع. والله عز وجل يقول بينا حال هؤلاء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل الكفر. هذه أصل من أصول الكفر، اتباع تقليد الآباء على ما هم عليه. وكما قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام لما دعاهم من الله: قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة، وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهذه دعوة هي أصل من أصول الكفر التي اعتمد عليها أهل الكفر لرد الحق، نعم، وهي أصل من أصول البدع، أصول البدع. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فكيف يعتمد المؤمن العالم على أكثر ما هو عادات؟ كيف تعتمد على أكثر ما هو يعتبر عادات للناس أو على إنسان قيدته العامة، العامة صارت مقيدة له محيطة به، نعم، فلا يقول إلا بما قالت العامة ولا يفعل إلا بما أمره العامة أن يفعلونه، كيف يعتمد على هذا؟ فإن هؤلاء الذين ما رسخت أقدامهم في هذا الباب، باب العلم، فإنه إذا تقيد بالعامة ولجأ إليهم وصار يأخذ بما هم يقولونه فإنه والعياذ بالله يقع في البدع، لأن العوام كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: لم تجي بدع قط إلا منهم، من هؤلاء الهمج الرعاء العوام، فإياك والتأثر بالعوام. وكما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وهل تركت السنن إلا من أجل العوام؟ من أجل العوام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة: وهل أتى على الإنسان. ذكر الإمام الصنعاني أن هذه السنة تركت بسبب نظر بعض الناس إلى العوام، والعوام أنتم تطولون علينا، أنتم كذا وأنتم كذا، فيترك السنة، وإذا ترك السنة ماذا يحصل؟ يحصل وقوع في البدع. فما تركت سنة إلا ظهرت بدلها بدعة، نعم. فلا ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالعلم، فتح الله عز وجل عليه، أن يتأثر بالعوام، وإنما تجعل أقوال العوام منقادة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرفق بهم، مع الرفق بهم، نعم. فليس كل عامي يعتمد عليه، وليس كل عامي يركن إليه، وإنما من كان له شأن وبحيث أنه يفهم الأمور، ونعم، يؤخذ بقوله ما لم يكن يخالف الكتاب والسنة، نعم. فالبدع إنما تنتج إذا اتبع الناس العادات وتركوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعصبوا للمذهب، نعم. كثير من الناس يقول: هذا عادة أهل البلد، هذا ما عليه المذهب، هذا ما عليه المشايخ، هذا ما عليه طائفة الناس اليوم، فكن منهم. ما رآه الناس اليوم حسنا فهو حسن، بمثل هذه الحجج التي يستدلون بها على إضلال الناس وعلى أمر الناس. وكما قال بعضهم: قنت الناس فقنتوا، وكما قال بعضهم: ثار الناس فثوروا. لا، ما نثور مع الثائرين، ولا نخرج مع الخارجين، ولا نتبع العوام، ولا نأخذ بعادات الناس، إنما نأخذ بما في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الأسباب التي بها نتجت البدع ووقعت في الناس وانتشرت، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا بالكلام، إلا من الكلام ومن الجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. وما كانت زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام ومن الجدال ومن المراء ومن القياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. هذه أربع أبواب، أربع أبواب بها يدخل العبد إلى البدع والعياذ بالله. باب الأول علم الكلام. علم الكلام هذا الذي أضل المعتزلة وأضل الجهمية وأضل الأشاعرة وغيرهم، هكذا الجدال، يجادل في الحق بعدما تبين، وكما قال الله بل هم قوم خصمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال من أجل إبطال الحق هذه طريق يؤدي إلى البدعة، هذا باب يؤدي إلى انحراف الوقوع في البدعة. وكما قال الله سبحانه وتعالى وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذه سنة من سنن الكافرين والعياذ بالله. وقد ذكر هذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تلك الرسالة الطيبة مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية، فالحذر من هذا الباب المؤدي للبدع. نعم، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء. والمراء قال النبي صلى الله عليه وسلم اترك المراء ولو كنت محقا، اتركه لا سيما يماري من أجل ألا يكون متبعا للحق، ومن أجل أن يكون والعياذ بالله ملحظا للحق، من أجل أن يظهر ما له من القول والفعل. والمراء والقياس، القياس الذي هو مخالفة النص، يقيس على أصل ليس هو المقصود منه توصل الحق وإنما مخالفة الحق. نعم، سيأتي هذا الكلام عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه من الأسباب التي تؤدي إلى البدع، علم الكلام كما قال الإمام الشافعي حكمي في علم في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، على علم الكلام. نعم، فعلم الكلام والجدال والمراء والقياس أبواب تؤدي إلى البدع. ومن الأسباب أيضا التي ذكر بعضها العلم رحمه الله تعالى المؤدي إلى البدع ما يعطى به بعض الناس من الفصاحة والبلاغة والبيان، فهذا من أسباب التي تؤدي إلى حصول البدع. انظروا إلى المعتزلي الضال واصل بن عطاء، أعطي بلاغة وفصاحة ولسانا ذلغا ربما يصرف السامع إلى باطله ويبطل الحق بباطله بما أعطي من الفصاحة والبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري عن ابن عمر وفي مسلم عن عمار وهي من بعضهم فقال متفق عليه. والصواب على هذا التفصيل أن إن من البيان لسحرا عن ابن عمر في البخاري وفي مسلم عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، إن من البيان لسحرا. نعم، ضمام لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قال أعد علي كلماتك، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد بلغت ناعوس البحر، كلمات أثرت فيه فأسلم. أمدد يدك يا رسول الله، أمدد يدك، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالفصاحة والبلاغة والبيان شأن يؤثر على القلوب يجذب السامع إليه، وهذا هو الواقع. وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح في ذم هذا الثرثار تشدق تفيق، قال يتخلل الناس بلسانه كما تتخلل البقرة، بقرة لها رغاء لها خوار. نعم، فكذلك هذا بلسانه، تراه لسانه العسل يجذب قلوب الناس إلى بدعته وإلى ما هو عليه. كم من إنسان اغتر اليوم يقول هذا عنده كلام طيب، عنده فصاحة، عنده كذا وعنده كذا، فيضل بسبب هذا الأمر، نسأل الله العافية. أبو الهذيل العلاف محمد بن هذيل هذا الخبيث معتزلي ضال أضل كثيرا من الناس بسبب معطي من الفصاحة، قال إن أهل الجنة ما يتكلمون، لذلك ينقطع عنه الكلام في الجنة. هذا نشر هذه العقيدة الفاسدة الباطلة بين الناس، بماذا؟ بما أعطي من الفصاحة، صنف تصانيف على ما هو عليه من الباطل، أهلكه الله، أهلكه الله هذا الهالك أبي الهذيل العلاف محمد بن هذيل خبيث القول. نعم، أنكر الصفات، معتزلي جلد ضال. هذه أسباب تؤدي إلى البدع، تؤدي إلى البدع، الجهل، اتباع الهوى، سكوت أهل العلم، نعم، الركون إلى السلاطين والاعتماد عليهم، الاستحسان في الدين، اتباع العادات والتقاليد، تعصب للمشايخ وللمذاهب، علم الكلام، الجدال، المراء، القياس، نعم، وهكذا ما هو من الفصاحة والبيان والبلاغة، فهذه كلها من أسباب التي تؤدي إلى الوقوع في البدع، الوقوع في البدع. هذا ما نتذاكره في هذا اليوم، نعم، حول أسباب الوقوع في البدع. وإن شاء الله تعالى في الغد نذكر مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، كيفية معرفة البدع حتى يحذر الإنسان. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد تعرف كيف البدع تقع، كيف تحصل البدع، من أين تنتج، ما هي أسبابها، حتى يحذرها العبد. نعم، قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن نتعرف على أسباب البدع وما هي صفات أهلها وكيف نعرف أن هذه بدعة، حتى نحذرها ونحذر أهلها ونكون في منع عنهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياه عن السنة. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.